حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني
لا 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 لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه.
نعم علي من قبل الحسن وفي أن محبة النبي مبني على محبة الله, هي محبة شرعية ليست محبة محبة طبيعية العطف, هي محبة شرعية هي مبني على محبة الله. قال اللهم إني أحب فأحب. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن رضي الله عنه وهو يقول بأبي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس شبيه بعلي وعلي يضحك.
هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه حمل الحسن ويقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي. بيت هذا بيت من الشعر. بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي يضحك, يعني يحمل الحسن أبو بكر يحمل على أبو بكر يحمل الحسن على عاتق ويقول بأبي, يعني يفتيه بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي, يعني شبهه بالنبي أكثر من شبهه بأبي علي. وعلي يضحك ضحك وإقرار لا يا أبي بكر على كلام بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي. نعم هذا فيه أن الحسن كان يشبه, سبق أن الحسن يشبه النبي في النصف الأعلى والحسين يشبهه في النصف الأسفل. نعم.
حدثنا يحيى بن معين وصدقة قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واقد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال أبو بكر رضي الله عنه ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته.
نعم قال ارقبوهم يعني اعتنوا بهم وقدروهم وأعطوهم حقوقهم في أهل بيته والحسن أهل بيته. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن أنس وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس رضي الله عنه قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن من الحسن بن علي رضي الله عنهما,
يعني في النصف الأعلى والحسين في النصف الأسفل. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت ابن أبي نعيم قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسأله عن المحرم قال شعبة أحسبه يقتل الذباب, فقال أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا.
عبد الله بن عمر سأله قال عن المحرم قال شوف أحسبه يقتل الذباب, يعني المحرم على حد همزة الاستواء التقدير أيقتل ويجوز أيقتل أيقتل الذباب, يعني سأله رجل من العراق يقول يا ابن عمر هل يجوز للمحرم أن يقتل الذباب, سأله عن المحرم يقتل الذباب تقدير أيقتل الذباب على تقدير حفظ السماء, يعني رجل من العراق جاء إلى ابن عمر فقال يا ابن عمر هل المحرم يجوز يقتل الذباب وهو محرم, فاستنكر ابن عمر قال سبحان الله أهل العراق يسألون عن الذباب قتل الذباب وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا الحسين, يعني أنهم يسألون عن الأمر اليسير وقد فعلوا الأمر العظيم, كيف تقتلون الحسين وهو ابن رسول الله ولا تسألون عن قتله حرام ولا حلال والذباب تسأل عن قتله, كيف يسأل عن حبه وهو يسأل قبة, ولهذا أنكر عليهم العمر قال أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتايا من الدنيا. هذا حديث آخر. الحكم الشرعي، هل يجوز المحرم أن يقتل الذباب؟ نعم يقتل لأنه مؤذي، وكذلك البعوض لأنها مؤذية، قياسا على الفواسق خمس. فقال النبي خمس فواسق مثلث الحل والحرم: الفأرة والحدعة والكلب العقور والحية والعقرب، لأن مؤذية هذه سمى الفاسق لخروجها عن طبيعة غيرها بالإيذاء، خرجها عن طبيعة غيرها. لما صارت مؤذية الفأرة مؤذية تتلف أشياء، والحية والعقرب مؤذية السم، والكلب العقور يقتل الناس، والغراب يقتل يأكل السنبل وينقل الدبرة التي جرح التي على البعير إذا كان يبرأ ينقره انفسه حتى يعود من جديد. فهذه ثلاثة البعوض والذباب كل مؤذي يقتل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتان من الدنيا يعني حسب القسيم، يعني سبهما بالريحانة التي يشمها منقبة حسن القسيم، هما ريحانتان من الدنيا يعني سبهما بذلك لأن الولد يشم ويقبل، فجعل حسن الحسين لما كان يشم ويقبل كأنه طيب له رائحة طيبة. وعند الترمذي من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو حسن الحسين فيشمهما ويضمهما إليه. وفي رواية الطبراني من طريق أبي أيوب قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن الحسين يلعبان بين يديه، فقلت: أتحبهما يا رسول الله؟ قال: وكيف لا وهما ريحانتايا من الدنيا أشمهما. ظاهر مسلم قال النبي. سمعتنا بنعم هي موجود نعم ما فيها تعدى نعم تجعل على العين سكون نعم قبل ايش ما نعم.
باب المناقب بلال بن رباح مولى ابي بكر رضي الله عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت دفن عليك بين يدي في الجنه. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه عن محمد بن المنكدر قال اخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يقول: ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا، يعني بلال رضي الله عنه. حدثنا ابن نمير عن محمد بن عبيد قال حدثنا اسماعيل عن قيس ان بلالا قال لابي بكر رضي الله عنهما: إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله.
نعم، هذا في مناقب بلال بن أبي رباح مولى أبي بكر الصديق، وكان قد اشتراه، كان يعذب فاشتراه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت دفعا عليك في الجنة. وهذا طرف من الحديث أورده مالك في صلاة الليل. وقال النبي ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله: كان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال. وهذا قاله ابن عمر من باب التواضع والاعتراف بفضل بلال. والسيادة ليست بالحسب والنسب، بل السيادة تكون بالعلم والفضل. السيادة تكون بالعلم والفضل، قال أبو بكر سيدنا لعلمه وفضله، وكذلك بلال. وفيه جواز قول فلان سيدنا وهو غائب، تبعث فلان سيدنا وهو غائب، وكذا قول فلان، وكذا قول فلان سيد بني فلان بالإضافة. ومنه قول عليه الصلاة والسلام: من سيد بني فلان؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن إن ابني هذا السيد. فلا بأس أن يقال للغائب سيدنا، أو قال بالإضافة: سيد بني فلان، من سيد بني فلان. أما مواجهة الإنسان بقوله يا سيدنا فالعلى ترك لما يفضي إليه من الغلو والزيادة، ولما يفضي إليه المخاطب من العجب. ولهذا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا سيدنا وقال أنت سيدنا يا خيرنا، قال قولوا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان خف عليهم من الغلو. الحديث الثاني أن بلال قال يا بكر إن كنت إنما اشتريت لنفسك فأمسكني وإن كنت إنما اشتريت لله فدعني وعمل الله. وكأن سبب ذلك أن أبا بكر أراد أن يبقى عنده بلال قال في خلاف أبي بكر قال يعني لو بقيت عندنا ويريد أن يجاهد بلال فقال له بلال إن كنت اشتريتني لنفسي فأمسكني وإن كنت اشتريتني لله فدعني لله وعمل الله في رواية تشمهني وعملي لله وفي رواية أبي بكر ذرني أعمل لله. ذكر السعد عند سعد الطبقات كان قصة من الزيادة أنه قال رأيت أفضل عمل من الجهاد فأردت أن أرابط في سبيل الله. هذا بلال. وأن أبو بكر قال لبلال أنشدك الله وحقي يعني أن تقيم عندي وحقي يعني ما لي عليك من الحق. قال وحب الله في بقائي عنده يجب أن أبقى عنده. وبلال يريد أن يجاهد يريد أن يرابط في سبيل الله فقال إن كنت اشتريت نفسي فأمسكني وإن كنت اشتريت لله فدعني وعمل الله دعني أعمل. فأقام معه بلال حتى توفي. فلما مات أذن له عمر فتوجه إلى الشام مجاهدا فمات بها في طاعون عام واس سنة 8 من الهجرة. نعم. كان أبو بكر اشترى بلال بخمس أواق وهي 100 درهم كل أوقية 40 درهما. ولهذا في رواية أبي بكر بن أبي شيبة في سنة عن قيس بن أبي حازم قال اشترى أبو بكر بلال بخمس أواق وهو مدفون بالحجارة يعني وهو يرجم بالحجارة يرجمها المشركون يعدمونه. نعم.
باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث وقال اللهم علمه الكتاب. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن خالد مثله. والحكمة الإصابة في غير النبوة.
هذه المناقب العباس النبي تعالى قال اللهم علمه الحكمة فلو اللهم علمه الكتاب ولا مناقب منه. فإذا علمه الكتاب فقد علمه الحكمة. الحكمة مأخوذ من الكتاب ويعلم النافع مأخوذ من الكتاب العزيز والسنة المطهرة. فمن علمه الله الكتاب فقد علمه الحكمة. ولهذا فسر من قال الحكمة الإصابة في غير النبوة يعني يصيب الحق إلا هو ليس بنبي وهي الفقه في الدين وهي الفقه في الكتاب والسنة. فالحكمة هي الإصابة وهي الفقه في الدين وهي الفقه في الكتاب والسنة. ذكر العلماء أقوال فيما الحكمة منهم قال الإصابة في القول وقيل فهم عن الله وقيل ما يشهد العقل بصحته وقيل نور يفرق به بين الهم والوسواس وقيل سرعة الجواب بالصواب. والصواب أن الحكمة هي الفقه في الدين والفقه في الكتاب والسنة. وقد استجاب الله دعاء نبيه فآتى الله ابن عباس العلم والحكمة وصارت الوفود تفد إلى ابن عباس لأخذ العلم ومعرفه من كل مكان. كان يأخذ عن الصحابة وكان رضي الله عنه من حرصه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم هو يقارب الستين فكان أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ عن كبار الصحابة وكان الصحابة متوافرون قال له النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأتي الصحابة ويأخذ عنهم وكان له زميل من الأنصار فقال لها يا ابن عباس يثبته أن أثر الناس يحتاجون إليك الصحابة الآن متوافرون كثيرا ما نطلب حاجة لك. فتركها ابن عباس وأقبل على العلم وكان يأتي إلى بعض الصحابة فلا يجدهم فيقف عند بابه حتى يخرج وإذا أبطأ جلس ونام وتوسد يده توسد ذلك حتى تأتي الريح وتسفي إذا تسفي عليه ساعات فإذا خرج قال ما يبنى عم رسول الله ألا أخبرتني فقال لا العلم تاريخ. وآتاه الله علما غزيرا ثم توفي كثير من الصحابة وتصدر ابن عباس للعلم فصارت له تجد من كل مكان تضرب إليها سواد الإبل يتعلمون. وكان يجلس الناس بعد صلاة الفجر يجلس في أهل الفقه ثم يصدرون يجلس أهل التفسير ثم يصدرون يجلس لأهل اللغة فيصدرون ثم يجلس لأهل الشعر ويصدرون. فرأى الصحابي الأنصاري الذي كان زميلا له ورأى الناس يصدرون إليه وبقي على جهله فقال هذا كان أعقل مني يشير ابن عباس قال هذا كان أعقل مني استمر في طلب علمه وانقطع فقال أسأل الناس ابن عباس يحتاجون إليه احتاج الناس إليه. نعم.
باب المناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تدركان صلى الله عليه وسلم حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم.
نعم. وكان هذا في غزوة مؤتة في سنة 8 من الهجرة. وغزوة مؤتة عجيبة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم زيد بن حارثة قال الراية أخذها زيد فإن أصيب فيأخذها جعفر فإن أصيب فيأخذها عبد الله بن رواحة. وقتل الأمراء الثلاثة كلهم وكان في قتال الروم وكان الروم 120,000 وكان الصحابة 3,000 وانتصروا فيها انتصارا باهرا عجيبا عجيبا هذه الغزوة ولم يقتل من 12 رجل منهم الأمراء الثلاثة. فلما قتل الأمراء الثلاثة اصطلح الناس على خالد وأمروه ففتح الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعى الأمراء الثلاثة على المنبر يعني يخبر بموته فالنعي نعيان النعي المنهي عن الجاهلية أنه طاف في القبائل وقال مات فلان مات فلان. أما النعي لإخبار بموته للصلاة عليه فلا بأس له. فنعاه من النبي على المنبر جاءه وحي من الله وقال أخذ الراية زيد فأصيب يعني قتل ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تجرفان يدل على أن لا بأس بالوكاء على الميت بدمع العين يعني هذه رحمة وإنما ممنوع النياحة برفع الصوت. ولهذا بكى النبي على الأمراء الثلاثة وبكى على ابنه إبراهيم وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا يقول إلا ما يرضي الرب وإن لفراقك يا إبراهيم المحزن. وقال الناس إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب وإنما يعذب بهذا أو يرحم معاشرة اللسان الصوت والبكاء والعويل والندم وكذا بمحاسن الميت هذا مملوء. وفي حديث من قبل خالد حيث سماه النبي سيفا من سيوف الله وكان قائدا مظفرا منصورا رضي الله عنه والله. نعم.
باب المناقب سالم مولى ابي حذيفه
ذكر السالم الحديث هنا في السطر الخامس والسادس قال وقد اخرج سعيد بن منصور عن هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن ابي ان خالد بن الوليد فقد قلبا سوء فقال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق راسه فابتدر الناس شعره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتهم في هذه القلال سواء فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر. يعني إن خالد نصر بسبب القلال سواء التي فيها شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث بسنة عبد الحميد بن جعفر عن أبيه وعبد الحميد بن جعفر متكلم فيه وأبو جعفر يحتمل أنه لم يدرك خالدا ولو صح الحديث المراد أن الشعر من الأسباب وليس هو المؤثر لأن يعني النصر لا بد فيه من الأسباب الإخلاص والصدق في اللقاء وإعداد العدة وغير ذلك من الأسباب. نعم.
باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل قال لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ رضي الله عنهم.
وفي منقبة لهؤلاء الأربعة بمعرفة بالقرآن ومنه سالم مولى أبي حذيفة في الترجمة وهم سالم وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود. ولهذا ذكر عبد الله يعني عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمر فقال ذاك رجل لا أزال أحبه يقول عبد الله بعدما سمعت رسول الله يقول استقرئ القرآن من أربعة فذكرهم. نعم.
باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا قال قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، وقال استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم.
وفيها خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وفي باب الحسن الخلق وأن حسن الخلق من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي من قبه لهؤلاء الأربعة ومن عبد الله المسعود، حيث أنهم قرأوا القرآن حفظوه عبد الله المسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. نعم.
حدثنا موسى عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت اللهم يسر لي جليسا، فرأيت شيخا مقبلا فلما دنا قلت أرجو أن يكون استجاب الله، قال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة، قال أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ أولم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان؟ أولم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ كيف قرأ ابن أم عبد والليل؟ فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، قال أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم فاه إلى في، فما زال هؤلاء حتى كادوا يردونني.
نعم. هذا سبق الحديث قصة علقمة ودخول الشام، وأنه رأى شيخا مقبلا وهو أبو الدرداء سأله قال أنت من أليس فيكم صاحب النعلين والوسادة والمطهرة؟ هو عبد الله المسعود، هذه من قبل عبد الله المسعود، هذا هو الشاهد، صاحب النعلين النبي صلى الله عليه وسلم والوسادة والمطهرة، الإناء أو الإداوة التي تطهر فيها النبي. قال لكم أولم يكن فيكم الذي يجير من الشيطان وعمار، أولم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره وهو بديسة؟ ثم سألها قراءة والليل إذا أغشى، فقال كانت ترك عبد الله المسعود والذكر والأنثى، وقراءة المشهورة وما خلق الذكر والأنثى. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة عن رجل قريب الشمس والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال ما أعرف أحدا أقرب شمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد.
ابن أم عبد هو عبد الله المسعود، قال من قبل عبد المسعود، وأنه أقرب الناس هديا ودلا وسمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني الأسود بن يزيد قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه منقبة لعبد الله، كثرة الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم ودخول أمه، فلذلك حفظ علما عن النبي جمع كثيرا. وفي الحديث السابق ذكر أن أقرب الناس سمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم، السمت والخشوع، والهدي الطريقة، والدل السيرة والحالة والهيئة، فهو أقرب الناس بالنبي خشوعا وطريقة وسيرة وحالا وهيئة، وكانه مأخذ ما يدل ظاهر وحاله على حصة هذا. والحديث الحديث الأخير فيه دلالة على ملازمة ابن عبد الله المسعود النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يستلزم ثبوت فضله، وهو كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، كان من يأتي ما يرى إلا أنه من أهل البيت من كثرة الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة دخول أمه، وهذا يستلزم فضله. وفق الله جل وعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر معاوية رضي الله عنه. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافى بن عثمان قال حدثنا المعافى عن قال حدثنا المعافى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال أوثر معاوية رضي الله عنه بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس رضي الله عنهما فأتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال دعه فإنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة قيل لابن عباس رضي الله عنهما هل لك في أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه فإنه ما أوتر إلا بواحدة قال إنه فقيه. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أيان عن معاوية رضي الله عنه قال قال سمعت حمران بن أبان عن معاوية رضي الله عنه قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم وما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده وصحبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في ذكر معاوية رضي الله عنه وما ورد فيه من المناقب ذكر قول ابن عباس رضي الله عنه لما أوثر معاوية بعد العشاء بركعة واحدة وعنده مولى لابن عباس فسأل ابن عباس فقال دعه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى قال ابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوثر إلا واحدة قال إنه فقيه يعني أصاب. وهذه شهادة من ابن عباس معاوية بأنه فقيه، والإيثار بواحدة لا كراهة فيه، وجاء في عدة أحاديث. وذهب الكوفيون إلى أنه إذا أوثر له أن يوثر بواحدة ويوثر بثلاث، ولكن إذا أوثر بثلاث ذهب الكوفيون إلى أن يصل الثلاث ولا في سلام واحد، وأن يوثر بركعة لا يجزي، والصواب أنه يجزي بركعة، إلا أن الأفضل أن يتقدمها شك ولا كراهة في الواحدة. الحديث الثالث في حديث حمران بن أبان عن معاوية قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رأيناه يصليها ولقد نهى عنها يعني الركعتين بعد العصر، فهي مختصيات عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر ركعتين لأنه شغل عن الركعتين بعد الظهر أيام الوفود، فقضاهما بعد العصر ثم داوم عليهم لأنه إذا عمل عملا أثبته. وقد جاء في الحديث الصحيح أن أم سلمة أرسلت الجارية لها وقالت اذهبي إليه فإن قال استأخري فاستأخري، وقل له تقول لك أم سلمة إنك تنهى عن الصلاة بعد العصر وتصلي الركعتين. فلما جاءت الجارية أشار إليها فاستأخرت ثم قالت له ذلك، فقال اذهبي أمية إني شغلت عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان. جاء في مسلم فجنة أن قالت أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. وهذا يدل على أنهما من خصيات على السلام، كونه يصلي بعد العصر قضاء يقضي ركعتين بعد العصر بعد الظهر، وكونه يجاوب عليهما هذا من خصيات صلاة بعد العصر، خصياته ومن خصيات المداومة. وأما الأمة فلا يجوز الإنسان يصلي بعد العصر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا ذوات الأسباب، سنة راتبة لسنة الوضوء وتحية المسجد هي صح قول العلماء. والجمهور يرون أنه لا تفعل أيضا حتى ذوات الأسباب، يعملون بأحاديث النهي يقولها أصح وأثر. نعم.
باب مناقب فاطمة رضي الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار
عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني.
نعم، وهذا في منقبة ثانية لفاطمة رضي الله عنها، هو قوله إنها بضعة مني، يعني قطعة مني، بضعة قطعة اللحم. والمنقبة الثانية قوله: من أغضبها فقد من أغضبها أغضبني. وقال استدل السهيل بقوله: من أغضبها أغضبني، على أن من سبها فإنه يكفر، وتوجيه أنها تغضب من سبها، وقد سوى عليه الصلاة والسلام بين غضبها وغضبه ومن أغضبه. وفي هذا التوجيه نظر، وهذا الإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: من أغضبها أغضبني، مقيد بما إذا كان الغضب بغير حق، أما إذا كان غضبه بحق فلا يأتي في الحديث. فإن أبا بكر رضي الله عنه أغضبها لكن بحق، لأن جاءت تسأل أن أبا بكر ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الليل لا نورث، ما تركنا الصدقة. قد روى هذا الحديث عدد من العشر المبشرين بالجنة، لكنها لم تقتنع، واستمرت غاضبة عليه وهجرت حتى توفي. والصواب مع أبي بكر رضي الله عنه، وهي قد غلطت، وإن كانت فاضلة وإن كانت سيدة أهل الجنة ليست معصومة من الخطأ، لا يعصم من الخطأ إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فيه معصوم عن الشرك، عن الخطأ، عن الشرك وعن الكبائر وفيما يبلغ عن الله. أما غيره ولو كان فاضلا ولو كان منزلت عليه فإنه يغلط. غلطت رضي الله عنها وظنت أنها لحق الميراث، والصوم مع أبو بكر. فأبو بكر معذور حينما لم يعطيها الإرث وإن غضبت، بل إن ذلك من مناقب الصديق رضي الله عنه، لأنه منفذ للحديث: نحن معاشر الأنبياء إلى نورك ما تركنا الصدقة. وهذا قيد، يعني قيد لأنه مقيد بما إذا لم يكن بما إذا كان يضربها بغير حق، وإن لم ينص عليه لأنه معروف من النصوص الأخرى، وهو وجوب العمل بالشريعة وتنفيذ الأوامر الشرعية. فأبو بكر عمل بالشريعة، نفذ الأحكام الشرعية ولو غضبت فاطمة رضي الله عنها، فلا يضر أبو بكر غضبها لأن غضبها بغير حق. نعم.
باب فضل عائشة رضي الله عنها. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أبو سلمة إن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا باب في فضل عائشة رضي الله عنها، لأن النبي قال: يا عائشة، ترخيم، الترخيم حتى آخر المنادى، مثل قال أمير القيس: أفاطم مهلا، بعض هذا التذلل، أفاطم، حلفت فاطمة، يا عائشة، ترخيم. هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله يقول. هذا من مناقب عائشة، إن جبريل يقرئها السلام. فردت عليه السلام وقالت: ترى ما لا أرى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يرى جبريل وهي لا تراه. وقد جاء في مناقب خديجة أعلى من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها جبريل فقال: أقرئها السلام من ربها ومني، أقرئها السلام من ربها ومني. في منقبة عظيمة، جبريل يقرئها السلام، يأمر خليلة يقرئها السلام من ربها، من الله عز وجل ومن جبريل. أما عائشة فإن جبريل يقرئها السلام، وكذلك بشرى خديجة في بيت الجنة من قصر لا صخب فيه ولا بصر، قال: أقرأها من ربها السلام مني، وبشرها ببيت في الجنة من قصر لا صخب فيه ولا بصر، قصر اللؤلؤ. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال وحدثنا عمرو قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
هذا في فضل عائشة رضي الله عنها. كمل من الرجال الميم مثلثة كمل وكمل وكمل كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا بنت عمران وعائشة بنت عمران السلام وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. احتج به بعض العلماء على تفضيل عائشة على جميع النساء يقول فضل الثريد على سائر الطعام. الثريد طعام في لحم وخبز فيفضل على سائر الطعام الذي ليس فيه لحم فكذلك عائشة تفضل على النساء. تجد جمع من أهل العلم بأن عائشة أفضل النساء جميعا يقول فضل عائشة على النساء فضل الثريد على سائر النساء. ولكن ورد في فضل مريم لها فضائل خاصة وكذلك آسية مثل مزاحم كذلك فاطمة مثل النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة وهذه النساء الخمس هي أكمل النساء خمس نساء أكمل النساء خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم مرأة فرعون هذه الخمس أفضل النساء كمل من الرجال كثير ولكن النساء لها هذه الخمس لأكبر النساء. وحسبنا أن نقف عند ذلك ولا نفاضل بين هذه الخمس لأن كل واحدة لها فضل الله أعلم أيهن أفضل. قال بعض العلماء خديجة جو الإسلام أفضل لأنها آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهدأت من روعة وقال كلا والله لا يصل صلى الله أبدا إلا تصل الرحم في البعثة في أول بعثة تهدي روعة وتؤويه. وعائشة أفضل في آخر الأمر بفضلها وعلمها وفقهها حملت من السنة كثير للناس. وقال بعض العلماء عائشة أفضل مطلقة على اللي قوله فضل عائشة كفضل الثريد على سائر الطعام. وقيل لا يدل هذا الحديث على فضلها لأن الثريد خبز ولحم وليس هو أفضل الطعام مطلقا. وقال بعضهم فاطمة أفضل النساء يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها سيدة النساء الجنة. وعلى كل حال كل واحد من النساء لا الخمس لها فضل والله أعلم بأنها أفضل لكن هذه النساء الخمس أفضل النساء على الإطلاق وأكمل النساء. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها اشتكت فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر.
نعم هذا الفرط المتقدم من كل شيء وهنا قال النبي أنا فرطكم على الحوض إذا تقدمكم وأنتظركم. فلما اشتكت عائشة قال ابن عباس يعني إن مت يعني من هذا الشكاية فإنك تقدمين على فرط الصدق على متقدم قدمك فرط الصدق وهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فأنت على خير. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا وائل قال لما بعث علي عمارا وانتحن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار رضي الله عنه فقال إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها.
نعم. ولا تأتي لما في وقت الفرقة في خلافة علي لما خالف أهل الشام ومعاوية صاروا يقاتلونه وجاءت كذلك عائشة رضي الله عنها ومع طلحة والزبير جاءوا يطالبون بدم عثمان، ومعاوية كذلك يطالب بدم عثمان. عمار خطب الناس وقال إنها لا أعلم أن عائشة زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لما جاءت تطالب بدم عثمان والزبير وطلحة كلهم من العشر المفروض لهم بالجنة، وهذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. سهل على السهل سلا وامتحان. قال عمار إن الله ابتلاكم، عائشة جاءت ومعها جيش ابتلاكم، هل تتبعوه؟ تتبع الله باتباع أحكامه، أو تتبع الرسول عليه السلام، أو تتبع علي لأنه خليفة الراشد، الضمير ما يعود إلى الله أو إلى الرسول أو إلى علي. ثلاثكم ثلاثكم لا يختبركم، يتبعوه باتباع أحكامه، أو تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، أو تتبع علي لأنه خليفة الراشد، أو إياها، أو تتبع عائشة وهي مخطئة جاءت عن اجتهاد لكن أخطأ. هي زوجته في الدنيا والآخرة وإن كانت تخطأ، الله ابتلاكم بها، هي زوجته في الدنيا والآخرة، قال أعلم أنها زوجة في الدنيا والآخرة، ولكن ابتلاكم بها، هل تتبعونها وإن كانت مخطئة، أو تتبع علي وهو الخليفة الراشد؟ وهذا ما أعطب عائشة أن عمار شهد لأنها زوجة في الدنيا والآخرة. نعم، لأن هذا ثابت النصوص. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.
حصلت وقعة الجمل، معروف وقعة الجمل تحت جمل عائشة، حصلت وقعة عظيمة أثارها أهل الشر وأهل الفساد، حتى قتل خلق كثير تحت جملها، سقطت وعقر الجمل في فتن ابتلاء وامتحان. نعم. وعلى الشهد كلهم على الشهد، عائشة مجتهدة والزبير وقتها مجتهد، كما أن معاوية مجتهد وأهل الشام مجتهد، لكنهم أخطأوا الصواب مع علي رضي الله عنه. قل معه. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء رضي الله عنها قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، قال أسيد بن حضير رضي الله عنه جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل فيه للمسلمين بركة.
نعم. وهذا من قضى يا عائشة رضي الله عنها فيها أن استعارت من أسماء أختها، أسماء وكانت أكبر منها، استعارت قلادة، لأنه لا بأس بالاستعارة، يستعير ما يحتاج إليه شيئا يستعمله ثم يرده، والعارية ما ينبغي أن تمنع العارية، قال تعالى ويمنعون الماعون، يستعير قدر أو صحن أو سكين أو استعارة قلادة فلبسها وتردها عليها، وليس فيها وليس فيها منه ولا ضير على لسانه يستعير، ولو كان عظيم استعار من أسماء قلادة فضاعت وفي الجيش، فأرسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه يطلبونها يبحثون عنها، في دليل على أن قائد الجيش يعتني بالجيش ويلاحظ حاجياته ويطلب مع الأشياء التي تضيع ولا يتركها، لأن ما له شأن ثم العصر الخارج فلا يضيع المال. لما ضاعت قلادة عائشة وكان الجيش يريد أن يرتحل، إن قال كذا صلى ضاعت قلادة، حبس الجيش وأرسل بعض أصحابه جماعة من أصحابه يبحثون عن القلادة، فذهبوا بعيد عن الجيش وحضروا الصلاة وليس معهم ماء ولم يسرع التيمم، فصلوا بغير ماء ولا سرع، فلم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك، فدل على هذا على أن من فقد الماء والتراب أو لم يقدر على واحد منهما صلى بغيرها ولا أسرع لهذا الحديث، ولقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ورسل قول الله تعالى رسل في ذلك قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فلو حبس إنسان في مكان ليس فيه ماء ولا تراب في أرض ملساء بلاط أو صلب على خشبة وجاءت الصلاة ماذا يعمل؟ يصلي ولو برجل أو عسر. والصواب أنه لا يعيد. قال بعض العلماء يعيد. والصواب أنه لا يعيد لأن النبي ما أمرهم أن يعيدوا الصلاة. ثم بعد ذلك أنزل الله آية التامة فكان فيها مصلحة عظيمة للمسلمين. وبسبب عائشة اللي أخرت الجيش بسبب ضعف قلادتها فلما أخرت الجيش والجيش ما عنده ماء أنزل الله آية التامة ففرحوا بذلك فرحا عظيما. وقال وسيد بن قضير يعني جزاك الله خيرا فوالله ما نزل به أمر قط إلا جعل الله لك منه فرجا مخرجا وجعل فيه المسلمين بركة. هذه البركة جعل الله المسلمين حيث أنزل الله آية التامة من فقد الماء يثابه يضرب التراب في يديه ضربة واحدة وفرجه إلى الأصابع يمسح بهما وجهه وظاهرة كفيه الفرج العظيم. وهذا من مناقب عائشة مناقبها أن الله تعالى أنزل بسبب آية التيمم. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا حرصا على بيت عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها فلما كان يومه سكن.
نعم. وهذا من أقرب عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون عندها يقول أين أنا غدا. ولما مرض استأذن النساء أن يكون يمر في بيت عائشة لأنه شق عليه الدوران والغدور فأذن له فمرض في بيت عائشة ومات في بيت عائشة فمات وهي مسكية عليه الصلاة والسلام صدره إلى صدرها وقالت مات بين سحري ونحري فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا واليوم من أيام الآخرة السواك لما مرغت السواك ثم عطفية. نعم.
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال
يعني في أنه سكن عليه الصلاة والسلام في مرضه لما سكن استراح خف عليه المرض ثم قال أين أنا فسكن عائشة فلما صار عند عائشة سكن يعني هدأ سكن خف عليه المرض. نعم. لأن الحالة النفسية لها تأثير على المرض ارتاح نفسيا خف عليه المرض عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ لا يقال سكت ما يقال سكت السؤال يقال سكت السؤال ما يقال سكت يقال سكت. نعم.
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبيه قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها فاستمع صواحبي إلى أم سلمة رضي الله عنها فقلنا يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان أو حيثما دار. قالت فذكرت ذلك أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأعرض عني فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني فلما كانت الثالثة ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها.
الله أكبر. في من قبل عائشة رضي الله عنها ومن أجل معرفة الناس وعلمهم بمحبة النبي عائشة كانوا يسحرون بهداياهم يوم عائشة فسلم عائشة ما عنده هدية أصلا عائشة هدية لبن ولا كلاء ولا أو شيء أو تمر أو فاكهة يهديه في اليوم الذي تكون في يوم عائشة فأصاب البعض بقية زوج النبي الغيرة سألهن غيرة قال كيف عائشة الناس يتحرون بهدائهم يوم عائشة نحن نريد الخير من فعل عائشة فسمعوا قال لأم سلمة قولي للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء عندك يأمر الناس أن يهدوا له هدية الكعبة, يعني يقول أيها الناس من كان عنده هدية فليهدي هدية الكعبة, فأعرض عنها, وفي الثانية أعرض عنها, وفي الثالثة قال لها يا أم سلمة لا تؤذي في عائشة فإن والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها, هذا ما قبل عائشة, نزل الوحي والنبي في لحاف ولم يزل علي الوحي في لحاف امرأة, في دليل على أن الهدية تكون لصاحبة البيت التي الذي أهديت له, وأنه لا يجب قسمته على ضراتها, لو كان يجب قسمته على ضراتها ما سكتنا, إلا على أن الهدية تكون لصاحبة البيت الذي أهديت له, وأنه لا يجب على أنه لا يجب قسمته على ضراتها, ما تعطي ضراتها شيئا منها, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم, عائشة رضي الله عنها هي الصديقة بنت الصديق, وأمها أم رومان, كان مولدها في الإسلام قبل الهجرة بثمان سنين, وبات النبي صلى الله عليه وسلم عنها وتزوجها وبيت سبع ودخل عليها وبيت تسع, وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولها 18 عاما, حصلت من العلم شيئا كثيرا, وعاشت بعده قريبا من 50 سنة, فأثر الناس من الأخذ عنها ونقول عنها من الأحكام فيما يؤثر فيما يتعلق بالنساء وأحكام الوضوء وحفظ النفاس الشيء الكثير رضي الله عنه, حتى قال بعضهم أن ربع أحكام الشريعة منقولة عنها. نعم, كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله. نعم, قال استنبط بعضهم من هذا الحديث وترى ما لا أرى من قول فضل خديجة على عائشة, لأن الذي ورد في حق خديجة أن الذي قال لها إن جبريل يقرئك السلام من ربك, وهنا وافق السلام من جبريل, ولا شك أن هذا منقطع لخديجة أن جبريل يقرئها السلام من ربها وبشرها بقيته في الجنة من قصب لا صحبة في ذو الأرض, فقل بأن خديجة أفضل قول قول. نعم, ما
قال الخديجة جاءت قبل بين خديجة وعائشة متقاربة وكأنه رأى التوقف.
من هذا؟ شو يقول ايش؟ يقول ايش؟
جاءت قبل بين خديجة وعائشة متقاربة وكأنه رأى التوقف, وقال ابن القيم إن أريد بالتقديم كثرة الثواب عند الله فذاك أمر لا يطلع عليه, لا يطلع عليه, فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح, وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا محال, وإن أريد شرف الأصل فاطمة لا محال, وهي فضيلة ما يشاركها فيه غير أخواتها, وإن أريد شرف السيادة فقد ثبت النص لفاطمة وحدها, قلت امتازت فاطمة عن أخواتها بأنهن مثل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق, وأما ما امتازت به عائشة من فضل العلم فإن لخديجة ما يقابل, وهي أنها أول من أجاب إلى الإسلام ودعا إليه وعان على ثبوته بالنفس والمال والتوجه التام, فلا مثل أجر من جاء بعده ولا يقدر قدر ذلك إلا الله, وقيل انعقد الإجماع على أفضلية فاطمة وبقي الخلاف بين عائشة وخديجة. فرع, ذكر الرافعي أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نساء هذه الأمة, فإن استثنيت فاطمة بكونها ضبعة فأخواتها شاركنا, وقد أخرج الطحاوي
والحافظ على كل حال.
وقد أخرج الطحاوي والحافظ سند جيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق زينب نفسه في حق زينب نفسه لما أوذيت عند خروجها من مكة هي أفضل بنات أصيبت فيها, وقد وقع في حديث خطبة عثمان حفصة زيادة في مسجد أبي يعلى, تزوج عثمان خيرا من حفصة, تزوج حفصة تزوج حفصة خير من عثمان.
هذا في الحال يبقى يعني عدم الجزم في تفضيل واحد, فالأمر محكم, وقول بأن خديجة أفضل يعني قول قوي, وكذلك أيضا عائشة أيضا يعني العلم الذي حصل لعائشة في آخر الأمر وتثبيت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر, لا شك أنه متقارب, يبقى الآن يعني عدم الجزم, لا يستطيع أن يجزم بأن واحدة من هذه الخمس أفضل, ها هذه الخمس أفضل النساء على الإطلاق، خديجة وعائشة وفاطمة وآسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم، هذه الخمس أفضل النساء على الإطلاق. أما كون بعضهن أفضل من بعض هذا يحتاج إلى دليل خاص، وليس هناك دليل خاص. نعم.